أهلا بكم مستمعي الأحباء إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لنا القس تشارلي قسطة سيقدم لنا رسالة جديدة بعنوان وصفة لصحة القصوص. هذه الحلقة تدخل ضمن سلسلة دراسية من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس تحت عنوان امتياز الخدمة. وأي راع لا يسعى نحو البقاء في صحة روحية جيدة بغية الاستمرار في خدمة الرب بنجاح، فلهؤلاء نقدم بعض النصائح والإرشادات طالبين من الرب أن يهبنا جميعا آذانا صاغية وقلوبا مفتوحة لسماع صوته.
جميعا نتذكر الميزان شعار العدالة، فلا نستطيع أن نحكم على أساسه حكما ظاهريا، بل علينا وضع الحقائق في كفة الميزان. عندها نقرر على أساس وزن تلك الحقائق عينها. فالميزان ليس له أذنان ولا عينان، بل يحكم على أساس ما يوضع في كفتيه، فيرجح ما هو صائب وحق.
أحبائي، لكل أمر في هذه الحياة أولويات ومتطلبات أساسية مهمة، وعلى كل فرد يبتغي النجاح في عمل ما عليه مراعاة أولويات ذلك العمل والسير ضمن شروطه المرسومة. فالمؤسسات الكبيرة والشركات الضخمة تعتمد دليلا يساعد موظفيها على فهم السياسة التي عليهم اتباعها. أما فيما يخص كنيسة المسيح فالإنجيل هو دليلها الوحيد، والشيء المميز في هذا الدليل أنه يمتص مفاجآت الحياة التي قد تحدث في أي جيل، إذ أن الله يعلمنا من خلال كلمته، يعلمنا بأشياء قد تحصل، كما أن هذا الدليل يقدم لنا النصائح والإرشادات مسبقا بشأن أي نوع من الخدمات التي نقوم بها. أما رسالتنا اليوم فهي موجهة لنا جميعا وإلى الرعاة بصفة خاصة، وذلك بغية المحافظة على صحة روحية جيدة، لأنهم من دون شك سيواجهون منعطفات خطرة تؤدي بهم إلى الضياع والفشل إن لم يحافظوا على طهارة نفوسهم. فلجسم روحي صحيح ولصحة قوية، دعونا نصغي إلى ما سيقوله القس تشارلي قسطة في رسالته لهذا اليوم تحت عنوان وصفة لصحة الرعاة. فأهلا بكم إلى برنامجكم نافذة على الحياة.
أحبائي، يقدم لنا الرسول بولس في القسم الأخير من رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الخامس وصفة لصحة الرعاة. سأقرأ على مسامعكم هذه الفقرة فيما نفكر في تلك الوصفة الخاصة. إذن تيموثاوس الأولى الأصحاح الخامس من العدد السابع عشر إلى العدد الخامس والعشرين يقول: أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسب أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، لأن الكتاب يقول: لا تكم ثورا دارسا، والفاعل مستحق أجرته. لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو ثلاثة شهود. الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين أن تحفظ هذا بدون غرض ولا تعمل شيئا بمحابات. لا تضع يدا على أحد بالعجلة، ولا تشترك في خطايا الآخرين. احفظ نفسك طاهرا. لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء، وأما البعض فتتبعهم. كذلك أيضا الأعمال الصالحة واضحة، والتي هي خلاف ذلك لا يمكن أن تخفى. آمين. مستمعي الأعزاء، نحن لا نزال بصدد دراسة رسالة تيموثاوس الأولى وعلى وشك الانتهاء من الأصحاح الخامس. لقد فكرت مؤخرا كم يكون الأمر ممتعا وسهلا لو أن الكنيسة تملك دليلا تعود إليه، مع العلم اليقين أننا نملك الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. لكن كم كان الأمر ملذا لو أن في حوزتنا جدولا بتراتبية أبجدية قد سجلت فيه جميع الأسئلة التي قد ترد إلى أذهاننا، مع الأجوبة التي قد يحتاج إليها أحدنا على كل الصعد في جميع المواضيع والصراعات التي نريد لها حلولا جذرية. أقول لكم إنه لو كان في حوزتنا دليل مثل هذا لكنا نبيع منه ملايين وملايين النسخ كل سنة. لقد تكلمنا بإسهاب في مرة سابقة من الأصحاح الخامس فيما يختص بالتعامل مع الأرامل، وذلك من الأعداد الثالث إلى السادس عشر. وأيضا تذكرون أننا فصلنا الأعداد السابع عشر إلى العشرين تفصيلا دقيقا فيما يختص بالشيوخ الذين يستحقون الإكرام والتقدير. إنما يساعدنا كمؤمنين في دراسة الكلمة هو إلقاء نظرة شاملة على الرسالة التي ندرسها أو السفر الذي ندرسه أولا، فذلك يعطينا فكرة شمولية بمضامين الرسالة بشكل عام قبل البدء بالتفاصيل أصحاحا بعد أصحاح وعددا بعد عدد. نحن الآن بصدد دراسة الأصحاح الخامس، وهذا الأصحاح يتضمن بعض التحذيرات والتنبيهات. مثلا ينبه الرسول الخدام على أسلوب تعاملهم مع الشيوخ الذين يلزمهم توبيخ معين، فإن كنا نملك بالفعل الحكمة المطلوبة فلا نلوح بصياطنا مستخدمينها ساعة التوبيخ. بل يقول بولس في العدد الأول: لا تزجر شيخا بقسوة. لماذا يا ترى؟ لأنك يجب أن تعظه كأب لك. إذن فالأعداد هنا تتضمن تنبيها لنا كقادة روحيين لأسلوب تعاطينا مع الأفراد وكيفية التكلم معهم مراعاة لشعورهم. فعندما نتعامل مع شيخ كبير في السن داخل المجموعة يجب أن يعامل بكل وقار واحترام. ربما يكون قد انحرف عن الخط بشكل واضح وجلي، لكن هذا لا يعطينا الضوء الأخضر لتحجيمه وزجره خصوصا أمام الآخرين. يجب أن يعامل كأب لنا. وعندما نتعامل مع الأحداث يقول في العدد الأول إن باستطاعتنا التعامل معهم كإخوة لنا، فإننا أحباء نتعامل مع آبائنا ضمن عائلتنا الخاصة بشكل مختلف تماما مقارنة مع تعاملنا مع إخوتنا وأخواتنا. فعندما نكبر نتذكر جميعا تلك الحروب والخصومات والمشاجرات التي كانت تحدث بيننا وبين إخوتنا وأخواتنا، مع العلم أننا قد استطعنا المسامحة. إذن أسلوب تعاملنا مع إخوتنا وأخواتنا يختلف تماما عن أسلوب تعاملنا مع آبائنا. والآن لننتقل إلى العجائز. في العدد الثاني يقول: والعجائز كأمهات. ومرة أخرى نجد إلزامية تقديم الوقار، فنشعر بشيء من التقدير هنا عندما يتطرق الرسول إلى موضوع العجائز، وكأن بالرسول يقول يا تيموثاوس، أنا لا أهتم إن كنت ستعيش إلى سن 50 أو 60 أو 70 أو ربما 80، أنا لا يهمني إن كنت قد لازمت كنيسة أفسس 40 سنة أو أكثر، ما يهمني أن تبقى لطيفا مع العجائز وكأنهن أمهات لك، عاملهن بكل رقة وكياسة، وأما الحدثات فعاملهن كأخوات لك. وفي الأعداد الثالث إلى السادس عشر من هذا الأصحاح يتكلم الرسول عن الأرامل، وكأنه ينبه تيموثاوس هنا ضمنيا إلى ما يلي: لا تتأثر بالقواعد العاطفية. لاحظوا معي، تمهل دقيقة واحدة يا تيموثاوس، هناك نظرة معينة وخاصة لحالة الأرامل في الكنيسة، فالمسألة ليست مسألة عاطفية لكنها عملية فصل بين الأسود والأبيض، وكأنها معادلة حسابية نتيجتها واضحة تماما. فلا نؤخذ بالعاطفة عندما تصادفنا حالات مثل هذه، بل لنفصل بين الأمور في ضوء كلمة الله. وهنا أقول إن هذه المرحلة دقيقة لدرجة إنها تنتقل فجأة من اللون الأبيض أو الأسود إلى الرمادي، أي تنخلط فيها الأوراق، فلا نعود نميز الأمور على حقيقتها، ولا يعود باستطاعتنا فصلها على نحو جيد، فتترك من دون نظام أو قانون أو حتى مبادئ تبقين ضمن الخط الصحيح المتزن. أنا أحب أن نكون على بينة من الأبيض والأسود على حد سواء، وذلك لأن الأشياء لا تحصل دائما على نحو منظم ومرتب كما وردت في العهد الجديد. فالنص الكتابي هنا يترك التفاصيل لك ولي. دعوني أقرأ على مسامعكم العدد 21 مبينا الفكرة بأكثر وضوح. يقول: أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين. بكلام آخر، هناك أمور يتحدث عنها الكتاب المقدس بشكل عام من دون اللجوء إلى ذكر التفاصيل الدقيقة التي تتعلق بها، وهذا ما يوقعنا أحيانا في لغط. يقول بولس: أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين أن تحفظ هذه الوصايا من دون غرض، ولا تعمل شيئا بروح المحاباة. فالمنطقة الرمادية الأولى هي بالتحديد الناحية العملية التي لها علاقة بالمحاباة والتمييز، وسنعود إلى تفسير ذلك لاحقا. يا تيموثاوس، أنا أوصيك لكن كن حذرا فيما يختص بالمحاباة. وهذا ما يدعنا نتذكر على نحو إيجابي العدد 22 لنصغي إليه: لا تضع يدا على أحد بالعجلة ولا تشترك في خطايا الآخرين. وهذه مسألة كنسية، فالمسألة العملية الأولى تتعلق بالحماية ضد روح المحاباة، والثانية هي مسألة كنسية وتتعلق بوضع الأيدي بشكل سريع ومفاجئ على أحد ما، وهذا ما يدعونا للتحلي بالبصيرة والفطنة الروحية. ثالثا يقول له: ابق نفسك بعيدا عن الخطايا، وهذه مسألة شخصية وروحية نشعر وكأنها تتسم باللون الأسود. فهنا لم يضع الرسول لائحة بالمحرمات التي لا يجب فعلها وبالمقابل ما يجب فعله، يقول بكل بساطة: ابق طاهرا، ويترك الحكم هنا للإنسان نفسه. فالمسألة الأولى هي المسألة العملية وتدعون إلى الموضوعية، والثانية تتعلق باختيار القادة وتتطلب بصيرة واعية، والمسألة الثالثة تتعلق بإبقاء الإنسان نفسه محررا من الخطايا، وتتطلب الحساسية المرهفة والاحتراس في الوقت عينه. ورابعا، لنصغي إلى العدد 23، لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. وهذه مسألة صحية وتتطلب ضبطا للنفس. إننا نرى فيما نمر بهذه الفقرة أنها ربما تعنينا جميعا، فنحن نميل إلى ترك الأمور لحرصنا وفطنتنا وموضوعيتنا وحساسيتنا بدل اتباع قدوة قادة الكنيسة والتعليم، فنصير إلى الفشل والرمادية. لنعد إلى الوراء قليلا، إلى العدد 21، إلى المسألة العملية من المحاباة. أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة. سترون أحبائي وصية مماثلة لهذه الوصية في الأصحاح 16، وفي الرسالة الثانية إلى تيموثاوس 4:1. يقول أيضا كلمات مماثلة. إذن فهناك ثلاث توصيات ضمن كتابات بولس الرسول إلى تيموثاوس بهذا الشأن وهذه المسألة عينها. هو يقول لهذا الراعي: حافظ على هذه المبادئ. أية مبادئ؟ إنها المبادئ التي تكلمنا عنها في الأصحاح 1، 2، 3، و4 حتى 6. تمسك بهذه المبادئ، حافظ عليها. لكن قد نتساءل: كيف يمكن ذلك من دون محاباة؟ فالأمر إذن مستمعي يتطلب وقاية وحماية من الوقوع في المحاباة. يقول مثل يوناني: لتحكم قبل الأوان، أحكم قبل الحدث. جميعا نتذكر الميزان شعار العدالة، فلا نستطيع أن نحكم على أساسه حكما ظاهريا، بل علينا وضع الحقائق في كفة الميزان. عندها نقرر على أساس وزن تلك الحقائق عينها. فالميزان ليس له أذنان ولا عينان، بل يحكم على أساس ما يوضع في كفتيه، فيرجح ما هو صائب وحق. بهذا الأسلوب عينه يتعلم تيموثاوس. فلتيموثاوس خدمة مثالية بعيدة عن المحاباة. هذا هو الوجه الإيجابي لها. أما الوجه السلبي فيقول: لا تفعل شيئا بروح متحيزة، فكما يكون من غير الصائب معاملة بعض الناس وكأنهم لم يفعلوا أي خطأ، يكون من غير الصائب معاملة آخرين وكأنهم لم يفعلوا أي صلاح. هذه العبارة تحيز تعني ميلا أو نزعة إلى التعاطف مع أحدهم أكثر من غيره بهدف حمايته. والرسول يوصي تيموثاوس قائلا له: يا تيموثاوس، إياك والتحيز، احذر ذلك. أحيانا نتذكر أيام المدرسة عندما كانت معلمة ما تنتقي تلميذا معينا فتعامله معاملة مميزة وتحبه أكثر من الباقين جميعهم، فهو لا يخطئ البتة إذ هو مميز عن الجميع. هو دائما نظيف ومرتب ومهذب وذكي، وكل تلك الحماقات التي كانت تحدث هي من صنع بقية التلامذة. أما هذا التلميذ فهو بعيد عنها كل البعد، لأنه التلميذ المدلل والمفضل. يقول الرسول: يا تيموثاوس، إياك والتمييز بين المؤمنين. وأقول لكم مستمعي إن هذا ليس بالأمر السهل، لكنه على الرغم من ذلك من الضروري أن يبقى القائد إيجابيا مع الجميع ومتفهما للجميع على حد سواء. أحب مستمعي أن أتذكر هذه المقولة باستمرار، وهي إن خير الجماعة يعتمد على السلوك المتجرد. وإن استبدلنا عبارة الجماعة بعبارة الكنيسة تنطبق هذه الجملة فعليا علينا نحن. إن خير كل كنيسة يعتمد على السلوك المتجرد. فعندما تبني علاقة متينة وقريبة جدا مع جماعة معينة كراع، لابد أن تخسر موضوعيتك تجاه تلك الجماعة. حتى لو لم تلحظ ذلك، فأنت ستنحاز إليهم ويصبحون من دون أدنى شك جماعتك المفضلة. يا تيموثاوس، احذر من أن تفقد تجردك. هذا ما يعلمنا إياه العدد 21، وهي حقيقة مهمة جدا. فالرسول يناشد تيموثاوس أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين. والآن نأتي إلى مسألة كنسية في العدد 22، يقول له: لا تضع يدا على أحد بالعجلة. وبإمكاننا النظر إلى هذا العدد من وجهتين. الوجهة الأولى إن الرسول قد وضع مسبقا في ذهنه حالة رد الاعتبار لمن ضل وتاه، ونجد ذلك في العددين 19 و20، بحيث يكون الشيخ فيه متهما، واتهامه يشكل حقيقة واقعة، ومع ذلك يستمر في خطيته. يقول في العدد 20: وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. يخاف الرسول أن مثل هؤلاء يعودون مع خطاياهم إلى عضويتهم في الكنيسة وإلى مراكزهم السابقة. يا تيموثاوس، احترس من أن تضع يدك بعجلة على أمثال هؤلاء فتدفعهم من جديد لتبوء مركز قيادي. تمهل قليلا. إلى أي مدى يجب أن أتمهل؟ فالرؤية تبدو رمادية اللون، ليست بيضاء ولا سوداء، لذا فالوضع محير بعض الشيء. مستمعي الكرام، لا أحد يستطيع أن يضع أمامنا جدولا يختص بمواعيد تريثنا حيال هذا الأمر. ولو أن الرسول بولس قال بكل بساطة: تريث شهرين ومن ثم أنت حر في قرارك، لهان الأمر كثيرا. لكن قد تركنا لحدسنا ولحكمنا، تركنا للقرار الذي يصنع من القائد قائدا. وهنا يظهر المرء مدى حكمته في الحكم على الأمور وتمييزه لها. ومن الواضح أنه لا يجب أن نتسرع مطلقا بوضع أيدينا على أحد وإعادته إلى مركز القيادة، لأن الأمر يتطلب وقتا وحكمة وقرار قائد حقيقي. والآن نأتي إلى الوجهة الثانية التي كانت في بال بولس من جهة العدد 22، وهي في حال انتقاء قائد جديد. لا يجب أن تضع يا تيموثاوس يدا على أحد بعجلة بقصد رسامته خادما جديدا. أنا لا أعرف مستمعي تماما ما كان يجول في خاطر بولس عندما كتب العدد 22. على الأرجح كان يفكر في الاحتمال الأول، لكن الاحتمال الثاني وارد أيضا وينطبق على اختيار قائد جديد. سأعود إلى فكرة العائلة وأسأل هذا السؤال: هل تشعرون بالارتياح عندما تختار ابنتكم بعجلة شريكا كزوج لها ينضم إلى العائلة؟ أظن أننا جميعا نشعر بأن هذا الاختيار السريع ليس في محله، ونطلب من بناتنا كما نطلب الشيء عينه من بنينا التريث وعدم التسرع في اتخاذ مثل هذا القرار المصيري. لماذا يتولد لدينا شعور عدم الارتياح هذا؟ ببساطة أقول لأن هذا الاختيار سيدخل إلى العائلة فردا جديدا، وهذا الفرد سيحظى بكل حقوق وامتيازات عائلتك، وقد أمضيت أنت سنوات عديدة في تدريب ونصح ابنتك أو ابنك على احترام هذه الامتيازات والحقوق، وفجأة ترى ذريتك تتحرك بسرعة لأخذ قرار الزواج الذي يتطلب كل ترو، فأنت غير مرتاح إلى قرار متسرع ومفاجئ كهذا، إذ يخفي وراءه معالم غامضة ومجهولة وربما خطيرة. وإذا اعتبرنا دائما أن الكنيسة عائلة وليست عملا في شركة، فهذا سيساعدنا كثيرا في اتخاذ قراراتنا والتريث بشأنها. ولهذا السبب عينه تسير أمور الكنيسة بخلاف أمور العمل والشركات والمؤسسات العادية. هذا لا يعني أننا لا نملك في الكنيسة قواعد عمل جيدة، بل على العكس تماما، لكن إن نظرنا إلى العمق نرى أن هذا يجعل الخدمة نابضة بالحياة.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم، ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1-3-4-3-8-1-7. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، ما زال لدى القس تشارلي قسطة الكثير ليقوله في الحلقة المقبلة، وذلك من برنامج نافذة على الحياة. فكونوا معنا في مثل هذا الوقت لمتابعة الحلقة الجديدة تحت عنوان وصفة لصحة الرعاة. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد حددت نوعا ما، حددت معالم الوصفة المطلوبة لصحة جيدة. فإلى ذلك الحين أترككم إلى نعمة الفادي المحب، وإلى اللقاء.